بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لازلنا في ذكر الفوائد آية الدين التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من هذه الفوائد، ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم، وهذا حكم شرعي أن الولاية تكون على هؤلاء القصر، سواء كان صغيرا يتيما مثلا ليس عنده ولي، يكون هناك له ولي إذا كان ليس عنده أب، فإن كان أبوه موجودا فهو وليه، وكذلك المجانين، المجنون أيضا يحتاج إلى ولي، والسفيه وهو المبذر الذي يبذر بماله أيضا يحتاج إلى أن يكون عليه ولي، معناه هو الذي يتصرف في ماله أو يكون وكيلا على ماله، وكذلك أيضا حتى على رعايته، لأن الله عز وجل يقول هنا: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه، أنا وليه بالعدل، فيكون له ولي إذا كان صغيرا وأخذ من مثلا أو أخذ مالا أو أخذ من ماله، فيكتب على من أخذ هذا الدين ولو أخذه الولي هذا، لكن في الاضطرار في الحاجات، وله كذلك ما تقدم معنا في قول الله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فقوله جل وعلا قل إصلاح لهم خير، أي إصلاح في أموالهم. ممكن أن الولي تاجر في مال الصغير أو مال اليتيم حتى يكسب أو يجعل له أرباحا، فتكون هذه الأرباح تضاعف ماله، وكذلك المجنون، وكذلك أيضا السفيه. والسفيه هنا المراد عند الفقهاء الذي يبذر ماله، السفيه هو الذي يصرف ماله فيما لا ينفعه، فهناك يكون عليه ولي حتى لا يبذر بأمواله. قال: ومنها أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافات المتعلقة بحقوقه، أنا إذا كانت له حقوق، الحقوق المالية، أنا هنا الكلام على الحقوق المالية، أما الحقوق غير المالية فبعضها لا يجوز للولي أن يتدخل فيها، وإنما هنا المراد به الحقوق المالية، فالحقوق المالية للولي أن يتصرف في مثل هذه الأمور، ومن ذلك أن يقوم مقام وليه في جميع اعترافاته، أن يقر أن هذا دين لفلان عليه مثلا، أو أن فلانا أخذ دينا فيقر على هذا الأمر، فإقرار الولي يعتبر به. قال: ومنها أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب منابك، أنا مثل ما هنا الولي، فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملل هو فليملل وليه بالعدل، فالولي يقوم مقامه، وكذلك في من فوضته أي وكلته توكيل في هذه القضية أو توكيلا عاما، إذا كان توكيلا عاما كما يقولون عندنا هنا قاطع مانع، فهذا يدخل في كل أموال الموكل، وكل ما له. إن حددها مثلا بمكان فهي تشمل كل المكان ذلك، مثلا لو قال في الشحر أموالي مثلا في الشحر فلفلان ابن فلان فوضته فيها أو وكلته فيها أن يتصرف فيها كيفما شاء، أنا بيع وشراء وإيجار أو غيره. لكن إذا كانت هذه الوكالة وكالة خاصة، مثلا يقول له في البيت الفلاني وكلتك في البيت الفلاني أن تبنيه أو أن تبيعه، فهذا يعتبر وكالة في بيع وشراء فقط، في بيع هذا البيت وكالة خاصة، فلا يجوز له لهذا الوكيل أن يؤجر هذا البيت. لا، إذا أراد أن يؤجره يؤجره بإذن صاحب البيت، أما أنه وكله في البيع ثم يؤجره فهذا خطأ. فلهذا فالموكل والمفوض يقوم مقام صاحب المال. قال: لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم، فالذي وليته باختيارك وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمي على قولك عند الاختلاف. وهذا إذا حصل منه مثلا كما قلنا وكله على البيع فباع، فإذا قال مثلا المالك قال أنا ما أرضى بهذه البيعة، فهل يقبل كلامه؟ لا، إلا إذا كان قبل البيع، إلا إذا كان قبل أن يبيع فاتصل به مثلا أو كلمه قال أنا لست راضيا بهذا البيع، فهنا يعتبر إلغاء لهذه البيعة. أما مثلا لو باع أو إذا باع فإن الموكل ليس له حق بعد ذلك، لأنه قد وكله في البيع، قد وكله في البيع أو الشراء. فلهذا فإنه كما قال هنا: فالذي وليته باختيارك فوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله، اعتبار قوله في هذه الوكالة وتقديمه على قولك عند الاختلاف. ومثل هذه الأولى أن تكون موثقة بورقة، معناها تكون أيضا آخذ جميع الأطراف، لأن أحيانا يحصل الاختلاف بين الوكيل والموكل بسبب أنهم لم يحزموا الأمر جيدا ولم يأخذوا الموضوع من جوانبه، فلهذا يحصل أحيانا الاختلاف مثلا في السعر، يحصل الاختلاف مثلا في البناء إذا كان عن بناء وكذا، فلهذا ينبغي أن يكون موثق في اتفاق بينهما حتى إذا حصل اختلاف يرجع إلى هذا الاتفاق. لكن إذا كان الاتفاق عاما مثلا قال له بع لي وكلتك في بيع هذا البيت أو وكلتك في شراء لي بيتا أو أرضا، فهنا إذا اشترى أرضا فيعتبر أنه قام بهذه الوكالة، لأن الوكالة ليست فيها شروطا، لم يقل له مثلا اشتري لي أرضا كذا وكذا أو مثلا مساحتها كذا وكذا أو أريد أرضا في مكان كذا وكذا، وإنما وكل له الأمر. فإذا اشترى فمعنى أنه قد أدى هذه الوكالة وهذا الشراء صحيح، ولا يجوز للمالك أن يقول أنا ما أرضى بهذا الشراء وما أريد هذه الأرضية لأنها في مكان بعيد أو مكان كذا. فلهذا فلابد من الاحترازات التي تكون بين الموكل والوكيل، وكذلك الولي أو من كان مفوض في شيء، فلابد أن التفويض يكون على حسب ما أراده في التفويض. قال: لأن هناك الاختلافات تحصل كثيرا بين الموكلون بين الموكلين وكلائهم بسبب عدم حزم الأمور وأيضا عدم حصر ما يريد فيحصل بعد ذلك الاختلاف. قال: ومنها أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتق الله ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه أو قيد من قيوده، بل عليه أن يعترف بكل ما عليه من متعلقات الحق، كما يجب ذلك إذا كان الحق على غيره له. فمن لم يفعل ذلك فهو المطففين الباخسين، أن إذا كان هو الذي يملي صاحب الحق أو الدائن، إذا كان هو الذي يملي لابد أن يكتب ما عليه كله، وأيضا لا ينسى شيئا متعلقا بهذا الأمر وداخل في حقه، إما في حقه وإما في حق غيره. فمثلا إذا كان هذا الدين الذي أعطاه شيء من الأغراض ليس مالا، مثلا أودع عنده بيتا قال: هذا البيت أجعله لك وديعة عندك، وإن شاء الله تعالى إذا جئت من السفر سآخذه. فهذا البيت مثلا اتفقوا على أشياء من هذا البيت أو أرضية اتفقوا عليها، فهنا لابد أن يكتب متعلقات الأرضية أنها مثلا لها ملحق أو لها كذا، وأيضا هذه الأرض عليها كذا مثلا إذا أراد أن يبيعها ويشتري. المهم أنه يحترز من هذه الأمور التي قد يكون فيها حق لغيره فيضيعه، أو حق له فيزيد فيه، أو حق له فيزيد فيه. فمثلا يقول: هذه الأرضية مثلا 20 في 20، وهي ليست كذلك، أنا يعطي الرجل شيء أرضية على أنها أمانة أو وديعة عنده وهي ليست على المسافة التي ذكرها، فيدخل الرجل بعد ذلك في مهاترات، ويكتب أيضا أمرا ليس له، يكتب في ورقته أنها 20 في 20 وهي ليست كذلك، وغيرها من هذه الأمور التي يحصل فيها. مثلا لو استدان منه اسمنت، استدان منه مثلا اسمنت، لابد أن يكتب عدد هذا الاسمنت، كم عدد، لا يقول مثلا أنا سآخذ وبعد ذلك الحساب، ثم لا يقيدون فيحصل بينهما الخلاف. فلهذا إذا جاء مثلا وقت الكتابة يقول له مثلا: أخذت 100 من الاسمنت، فيكتب عليه 100، فلا ينبغي له أن يبخس إذا وكله في الكتابة يقول له أو يزيد يقول 120 مثلا، أو إذا كان ليس عليه الحق كان كاتبا فقط فيبخس إما في السعر وإما في العدد. فلهذا يقول شيخنا رحمه الله على ما جاء في الآية أنه يجب على من أملى حقا سواء كان كاتبا أو صاحب الحق أو المطالب بالحق فإنه يتقي الله عز وجل ولا يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرطه. قال: ومنها وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. أيضا هذا أمر مهم، أنا يعترف بكل ما عنده، بكل ما لفلان عنده، لا يعطيه فقط الأمور الظاهرة، وأما بعض الأشياء يقول: أنا تعبت معه وشقيت معه ولم يعطيني شيئا أو لم يعطيني حقي بالوفاء. أنت الآن إذا أخذت من حقه فأنت تأخذ شيء ليس لك، فيقوم يخفي بعض الأشياء في الكتابة، يقول هذه يعتبرها عمولة له وهذا لا حق له فيها، لأن الوكيل ليس له عمولة يأخذها بنفسه، وإنما على الاتفاق الذي يكون بينه وبين وبين صاحبه وموكله، وهذا كله داخل في قوله فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، سواء كان هذا شرط شرعي أو شرط بينهما أو شرط عرفي، أو شرط يكون بينهما في العرف أو معروف في عرف الناس. وكذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهذا حديث حسن في الشواهد قد ذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. والمراد على اليد ما أخذت حتى تؤديه أي ما أخذته من دين أو وديعة أو غيره فهو حق عليه حتى يؤديه كله، أي كل ما أعطاه هذا الشخص يؤديه كما أعطاه، لا يجوز له أن يأخذ شيئا ويقول هذا لي أنا تعبت وأنا كذا وهذه عمولتي وهذا كذا، هذا خطأ. الواجب على الوكيل أن يؤدي كل ما اتفق مع موكله، فإن كانت له عمولة يطلبها من موكله، لا يأخذ شيئا بدون إذنه وبدون كذلك وهو رضي بهذه الوكالة، وهو رضي بهذه الوكالة. فلهذا قال المؤلف رحمه الله وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، الإنسان يعطي حقه وهذا من الورع، وأيضا كذلك من دين المرء. لهذا قيل للإمام أحمد ما هو الورع، أو قيل للإمام أحمد ما الورع، قال عدم أخذ أموال الناس، أو جاء في أن تؤدي للناس حقوقهم كاملة. وقيل له أيضا كذلك متى يستجاب للعبد في دعوته، قال إذا أكل الحلال، إذا أكل الحلال، وهذه كلمات عظيمة، معنى إذا تبرأ مما يكون فيه مما يأكله من حقوق الناس، وكانت حقوق جلية أو خفية، وغالبا هذه الحقوق الخفية قد تكون أشياء يسيرة يستهين بها العبد فتكون عليه معناه، تكون لهذا الموكل الذي وكله أو هذا صاحب الدين الذي هو عنده أو صاحب الوديعة فيقوم ويتصرف فيها أو يأخذها بدون إذنه فتكون عليه، فتنقص من خصال التقوى وتنقص كذلك من دين المرء. فقال المؤلف رحمه الله كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. قال ومنها الإرشاد إلى الإشهاد في البيع، فإن كانت في المدينة في المداينات فحكمها حكم الكتابة كما تقدم. وهذه المسائل الإشهاد إن شاء الله تعالى نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.